أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنا قلنا وأن التوحيد من مضامينه توحيد في العبادة، وينقسم التوحيد في العبادة من حيث البحث إلى عناوين. واحد من هذه العناوين: لا مشرع إلا الله. واحد من هذه العناوين: لا يعبد أي لا يطاع ابتداء وانتهاء إلا الله سبحانه وتعالى. ونتبرأ مما يقوله القاصرون عنا، فإنه لا طاعة عرضية لله عز وجل عندنا أبدا، إنما ما يرى منا احترام لمكان وتقديس لإنسان وتبجيل لزمان، إنما هو عين الإطاعة لله سبحانه وتعالى. فقد أمر الله سبحانه أن تتخذ مكانا مقدسا كالمسجد الحرام وباقي المساجد وأضرحة الصالحين عليهم السلام، بل ووجدنا الله عز وجل قدس مكانا وطأ إبراهيم عليه السلام بقدميه عليه، وجعله الله تعالى لي ولك مصلى. ذلك قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مع أن المسجد الحرام أشرف بقعة في الأرض، وكله مسجد يتوجه إليه بالصلاة، لكن في هذا المسجد مكانا أشرف من غيره، وهو ذلك المكان الذي وقف فيه إبراهيم عليه السلام. فأمرنا الله تعالى أن نقدسه، أن نتبارك به، أن نشير إليه بعنوان الكرامة. فتقديسنا وتقديرنا للحجر إنما هو لأمر الله تعالى، حيث قدسه بشر. فالكعبة الشريفة حجر قدسها الله تبارك وتعالى، فصارت حرما آمنا وقياما للناس، جعلها أول بيت وضع للناس، فقدرناه لتقديسه سبحانه وتعالى له. فقدس الله أزمنة كشهر رمضان وليالي الجمع والأعياد فقدسناها، وقدس الله عز وجل حجرا جعله باب توبة وباب حطة فقدسناه، وقدس الله عز وجل إنسانا فقدسناه، حيث جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة، وجعل محمدا صلى الله عليه وآله أسوة، وجعل القادة العظام بابا من أبواب العبادة له سبحانه. فلا يحسبن الجاهل أن إطاعتنا لمتعلقات الأوامر عبادة، إنما العبادة فيها معنى الخضوع الابتدائي، فيها معنى المثول الابتدائي. شو يعني الابتدائي؟ يعني النية القلبية في خضوعك أمام والدك هي غير خضوعك أمام ربك عز وجل. ربك تعالى أمرك أن تطيعه من خلال تواضعك لوالديك، فأين هذا من العبادة؟ أعيد: أيها الموحد في شوارع البلاد الإسلامية، الطافح بالإيمان الاحتياطي، ليس كل خضوع وانحناء أمام العظماء يعتبر عبادة. وكيف يكون عبادة إذا خضعت بين يدي أمير المؤمنين أو محمد سيد الخلق أجمعين صلى الله عليهم جميعا؟ أين هذا من العبادة؟ والله سبحانه وتعالى أمرك بأن تطيعه من خلال الخضوع بين يدي والديك، بل أمرك بهيئة وكيفية، قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كن بين أيدي والديك أو والديكم كما يكون العصفور الجائع الخاضع، حيث ينزل جناحيه إلى مستوى الأرض، بل ويمسح الأرض بجناحيه تحت أقدام والديه. هذا خضوع يرسمه القرآن، هذا خضوع يطلبه الله عز وجل. فليس كل خضوع عبادة. وقد أمر الله تعالى أو استحب لك تقبيلا لأيدي كثيرين كالوالدين والهاشميين ومن له عليك حق، يطلب به رسول الله، ويطلب ببر رسول الله صلى الله عليه وآله، يطلب البر لله سبحانه وتعالى. ثم هذا الله عز وجل قد جعل أجر محمد صلى الله عليه وآله فوق الانحناء بين يديه والمثول أمامه صلى الله عليه وآله، جعل تكريمه هي إطاعته في أهله، هي تكريمه في أهله. قل: لا أسألكم عليه أجرا، إلا المودة في القربة. فالخضوع لقرباه صلى الله عليه وآله تقوى بين يدي الله، لأنها امتثال. أعيد ما بدأت قبل يوم أو يومين، متعلقات الأوامر يطاع بها الله لا تعبد. فلو قدر الله عز وجل لك أن تقدس تربة اسمها مكة، وأخرى اسمها كربلاء، وثالثة أضرحة المعصومين، هذه تسمى متعلقات الأوامر. متعلقات الأوامر يعني وين انصب أمر التكريم عليك بأي شيء. قال أكرم، هذا أمر، المخاطب أنت، متعلقه بعد ما إجا. وين متعلقه؟ يعني الموضوع، يعني موضوع الإكرام، موضوع الامتثال. وين المتعلق؟ هلأ بيجي. أكرم أباك، أكرم محمدا صلى الله عليه وآله. فأكرم أمر يصدر من الله حصرا ويطاع به الرب حصرا سبحانه وتعالى. لكن كيف يمتثل؟ الجاهلون يظنون أن تكريمك لمتعلق الأمر عبادة له، وأين هذا من أنحاء العبادة؟ أكرم أباك، قدس الباب الذي يسمى حطة، وقدس الأعتاب التي وطأها الصالحون، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلو قدست الله عز وجل في اتخاذك لمقام إبراهيم مصلى فلست عابد حجر أيها البشر. ما بدي أقول كلمتين تنسجم مع الحجر. على كل حال، فالمرجو من غيرنا أن ينفتح علينا بقلبه، وأن لا ينأسر لغيرنا بأذنه علينا، لا ما تسمعه بل ولا ما تراه. فليفكر فينا كيف نعبد الله عز وجل بأجل أنحاء التوحيد، فإننا نطيعه ولا نشرع بدعة في مقابله. فما البدعة؟ البدعة هي أن تنسب إلى الله ما لم يقله. البدعة هي أن تجعل حق التشريع لغير الله. البدعة أن تجعل إطاعتك لربك من غير نص دينا، هذه البدعة. ولسنا القائلين بدعة ونعمة البدعة. الذي قالها خليفة من خلفاء المسلمين فليرجع إليه. والرد على رسول الله بدعة، لأن طريق انحصار إطاعتك بالمولى سبحانه، لأنه المشرع الوحيد، طريقة انحصار، طريقة العبادة انحصار الامتثال لأمره صلى الله عليه وآله. لما تكاثرت الروايات في الرد على رسول الله أنه رد على الله عز وجل لأنها بدعة، فقال علماؤنا والمتكلمون منا، البدعة هي إيجاد من عدم. الابتداع إيجاد من عدم. الله من صفاته المبدع، بس مش المبتدع. المبدع هو الموجد من لا شيء، الموجد من عدم. فإذا بنيت وفرعت، شوف ركز، فإذا بنيت وفرعت على أصل صادر فلست مبتدعا، لأنك لم تأتي بدين من لا شيء. بعبارة أوضح، أمرك الله عز وجل أن تقدس عنوان الصالحين، أنت تطبق عنوان الصالحين ابتداء من سلمان المحمدي وصولا إلى محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء صالحون، أنت تطبق عنوان الصالحين، أنه أمرك الله تعالى أن لا تدخل بيتا من بيوت النبي إلا بإذنه. أمرك الله تعالى أو أدبك الله عز وجل بنهي، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. أيها هي بيوت النبي؟ بنص أبي بكر الحاكم الأول، لما نزل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، قال أبو بكر أبيت علي وفاطمة منها يا رسول الله؟ قال من أعلاها. إذن بيت علي من بيوت النبي، فلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذا مش بدعة أيها المسلمون الموحدون في عواصم البلاد الإسلامية والعربية. تقديسك لعتبة بيت علي ليس خضوعا لعلي، إنما هو امتثال لأمر الله في بيوت النبي. هذا شو بيتسمى يا كرام؟ تطبيق. مش أنت الذي أتيت بأصل تكريم بيت علي، هذا تطبيق لقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إذن البدعة ما هي؟ هي أن توجد في الدين ما ليس من الدين من دون أصل. من دون قاعدة حتى يصح فيها أن تسمى بدعة. لا، لأن البدعة أخذ فيها في لغة العرب الابتداع من الأصل، ليس لها أصل ترجع إليه، إنما هي الأصل. وين الأصل؟ مثلا طبق للأصل اللي بدك تجيبه، مثلا أن يطاع الصحابي كما يطاع النبي. لا، ما عندك أصل على خلافه. في المدينة رجال مردوا على النفاق، مثلا يستبدل بكم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. الأصول على خلاف تقديس الصحابي كل صحابي، فأن تقدس كل صحابي هذا ابتداع، هذا ابتداع. نعم، أن تقدر كل من أمرك الله عز وجل بتقديره تحت قوله قل لا أسألكم عليه أجرا، نعم. جرى ما جرى بين عالم إمامي وآخر من مدرسة الخلفاء، أنه قال ابن مدرسة الخلفاء علام لا نقرب وجهات النظر. قال وكيف؟ قال أن يكرم ما نقدس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وأن نكرم ما يقدس عند المسلمين من أهل البيت من قرباه صلى الله عليه وآله. قال ولا مقايسة لا معادلة. قال ليه؟ قال إن تقديس الأصحاب اجتهاد وتطبيق، فمن حسنت سيرته قدس لأنه مسلم ولا يجوز التعاطي معه إلا بالحسنة. أما أهل البيت فهي نص ولا اجتهاد مقابل النص. لي في أي مسلم اجتهاد أتحرى عنه، فإن كان من المقدسين رفع كالتراب والكحل فوق الجفون، وإن لم يكن كذلك كان كالتراب يوتأ بالأقدام. في المدينة رجال مردوا على النفاق. إذن ما ورد فيه نص لا اجتهاد في مقابله إلا من مبتدع، إلا من مبتدع. آل محمد منصوصون هم القربة، آت ذا القربة حقه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا نص، هذا ليس بدعة. والبدعة إخراج من الدين، إخراج من الدين ما كان في الدين، كما أن البدعة إدخال في الدين ما ليس من الدين. واضح؟ من غير أصل في الحالتين، من غير أصل في الحالتين. مثلا الزواج المنقطع منصوص الله في كتابه، فتحريمه على عاتق محرمه، بل وهو المصرح كانتا حلالا على زمن رسول الله. أنا أحرمهما وأعاقب على فعلهما. ألا شوهة بوهة لمن قال قال محمد وأنا أقول. من هذا الذي يجعل نفسه في مقابل تشريع الرب عز وجل؟ محمد فم الوحي الصادق الوحيد عن الله عز وجل، هو القائل قال الله، وهذا كتاب الله فوق 6000 كلها قال الله. من أتانا بها؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هو الوحيد الذي يقول قال الله، ومن نص عليه محمد صلى الله عليه وآله. أما أن يجعل غيره نفسه مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا وعليكم السلام ورحمة الله، فلا وربك لا نؤمن بترجمان وحي غير محمد صلى الله عليه وآله أبدا. هذا توحيدنا في العبادة. فمن أخرج شيئا من الدين ابتداء من حي على خير العمل، وهذا منصوص الفريقين من المسلمين، أو تحريم زواج شرعي كقوله أنا أحرم عليهما وأعاقب عليهما، تكاثرت النصوص في الصحاح عند الفريقين من المسلمين أن الحاكم الثاني عمر وقف يوما وقال مخاطبا لأصحابه، متعتان كانتا حلالا على زمن النبي على زمن رسول الله، أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، أنا أحرمهما وأعاقب عليهما. عندي كلامان هنا. الأول، قال بعضهم من أتباع مدرسة الخلفاء لإمامي عالم، قال اختلف المسلمون في تحليل أو تحريم الزواج المنقطع المسمى بعقد المتعة، فأعطني دليلا يجمع الفريقان عليه في تحليلها. منين بدك تجيب له دليل؟ رواه الكليني رحمه الله عن رسول الله
يتفق معك على صحته أتباع مدرسة الصحيحين. ومنين بدك تجيب؟
كأنه السؤال بهذا المستوى يعني.
قال عندك دليل يجمع الفريقان عليه دليلا على حلية المتعة؟ قال بلى.
قال وما الدليل المتفق عليه بين الفريقان؟ قال روى الفريقان بأحاديث متواترة عن عمر بن الخطاب يدين بحليتها. قال عمر؟ قال بلى. قال عمر أشد المنكرين لها؟ قال نعم، روى الفريقان عنه أنه كان من المحللين لها بالنص. قال وين؟ قال قوله كانتا حلالا على زمن النبي أنا أحرمهما،
فنقله أنها كانتا حلالا على زمن النبي ندينه به وأنا أحرمهما نرده عليه. إذن هذا القائل قد اعترف عند الفريقين بأنها كانت حلالا على زمن النبي، فوربك لا نعدل بتحليل النبي تحريما آخر ولا تحليلا آخر. إذن الدليل الروائي المتفق عليه بين الفريقين على أن النبي صلى الله عليه وآله حلل النكاح المنقطع هو قول عمر بن الخطاب بنفسه كانتا حلالا. ولما كانتا حلالا معناته هذا اعتراف بحليتها يرحمكم الله. هذا كلام أول. كلام ثاني، قال بعض المصلحين من علمائنا في بعض كتبه مخاطبا للأمة الإسلامية كأنه نداء، وأنا أصوغه بالمضمون لا بالعبارة، النص لي يعني أنا أنقل مضمونه رحمه الله بتصرف، يخاطب المسلمين ويقول هلموا نناقش تحريم أو تحليل الزواج المنقطع. المروي عندنا وعندكم بتفسير الآية الشريفة فما استمتعتم به منهن هو القول بجواز تحليل المتعة، بل هو النص على تشريعها، ولا فرق في تحليل الله تعالى لنمطي الزواج. واحد. اثنين، اختلفت كلمتكم متى حرمها رسول الله إن نسب التحريم إلى رسول الله. ثلاثة، اتفقت كلمتكم على أن المحرم لها عمر. يقول وعندكم حاشا لعمر أن يقول قال النبي وأنا أقول، فقدمكم ورطة قانونية أو ورطة شرعية ماشي، حاكم يقول أنا أحرم، هذا الحاكم إن كان مسلما لا يجوز له أن يقول أنا أحلل وأحرم، وإن لم يكن مسلما فخرج المطلب عن مقام النقاش، المفروض أنه خليفة، أبو حفص المفروض أنه خليفة، فإذا كان خليفة ينطق باسم رسول الله صلى الله عليه وآله فالمفروض أنه امتداد لدين محمد صلى الله عليه وآله. فتعالوا يا أتباع الخليفة وقولوا لنا بالنص عمر حرمها بعد اعترافه بتحليلها النبوي، بتحليلها النبوي. فلو قلتم إن عمر حاشاه، لو قلتم إن عمر حاشاه أن يقول قال النبي وأنا أقول أو حلل النبي وأنا أحرم، فالمفروض أن تحريمه لها تحريم حاكمي، تحريم زمني، تحريم مدني، يعني الحاكم له أن يرى منع التجول ضبطا لأوضاع الناس، الحاكم له أن يمنع ارتفاع البناء مثلا من باب التنظيم المدني، الحاكم يرى أن يأخذ أرضا أو يضيق واسعا أو يوسع ضيقا، لما تمشيا مع مصالح المسلمين مع مصالح الناس. هذا شو بيتسمى يا كرام؟ بيتسمى تنظيم مدني أو تنظيم مدني. إذن هذا حكم وضعي يراه الحاكم، الآن يطاع ولا لا يطاع هذا كلام آخر، بس هذا شو بيتسمى حتى نحن نطلع تسمية؟ سميه تحريم زمني في مقابل التحريم الشرعي، يعني تحريم محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وتحليله صلوات الله عليه وعلى آله إلى يوم القيامة. فمن حرم شيئا أحله محمد صلى الله عليه وآله المفروض ما يكون تحريم، شو المفروض يكون؟ منع زمني. فقولوا إن الخليفة منعها زمنا. ليه؟ لأنه شاف المصلحة، رأى من المصلحة أن يمنع الزواج هذا، مع أنه هذا الكلام فيه لا بأس، والله فيه بأس شديد وغير منافع للناس، شتيني بصير الحديد، شو الله تعالى بقول عنه شو فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذا التحريم فيه بأس شديد وغير منافع للناس، مع هذا فلتقل إن هذا تحريم زمني، تحريم مدني. فإذا كان تحريما زمنيا وتحريما مدنيا فعلامة تدينون بهذا التحريم الزمني أنه نسخ لحكم رسول الله. فإذا ارتفع الزمن هذا أو ارتفعت المدة هذه فالأصل حليتها، فالبقاء على حليتها إلى يوم الدين. المحلل المؤبد والمحرم المؤبد هو سيد الشريعة صلى الله عليه وآله، وانتهى. فمن حرم زمنا يكون قد منع أمرا زمنيا أو قد أباح أمرا زمنيا. فإما أن تقول بهذا التحريم الزمني وهو لطيف على مرارته، وإما أن تقول لا، هو حرم ما أحل الله، فاختر أحد المرين. فإن قلت لا، هذا محرم، هذا النص من عمر محرم شرعي، إذا محرم شرعي فلك مشرعان، محمد بن عبد الله والخليفة. إذا كان هذا فعندكم مشكلة عقائدية، وإذا ما كان هذا فعندكم مشكلة فقهية. فإذا كنتم قائلين بأن الرسول حلل وعمر حرم فهذه مشكلة عقائدية كبرى، لأن المشرع محصور بالنبي صلى الله عليه وآله. وإن قلتم لا، نحن ما عندنا مشكلة عقائدية، لا، المشرع الوحيد هو النبي، فإذا عندكم مشكلة فقهية. شو المشكلة الفقهية؟ أن النبي حللها وعمر حرمها زمنا، وأنتم ما زلتم على تحريمها الزمني المؤبد حتى ساويتموها بالزنا، بخسا بالتشريع النبوي، بخسا بالتشريع الإلهي. لا يبخس الله عز وجل في شريعته، إنما حليته وحرم حرمته سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. البدعة إذن هي إدخال ما ليس في الدين، ما ليس من الدين في الدين من دون أصل، أو إخراج من الدين، إخراج من الدين لما هو من الدين، إخراج. وأمثلته في الفقه كثيرة، ومن شاء مراجعة في غنى في هذا الباب فعليه مراجعة عدة من الكتب، أولها أو أولاها كتاب النص والاجتهاد للعلامة المقدس شرف الدين يرحمه الله. هذا السيد الجليل قد تتبع سنن الخلفاء، ما بدي أقول ابتداع الخلفاء، أنت روح أقرأ ثم احكم. فقد جعل السيد نصوصا نبوية وفي مقابلها خروج عنها من قبل الخلفاء، فأتاك بنصوص فيها غنى، النص النبوي لا اجتهاد في مقابله، والنص القرآني ممنوع الاجتهاد في مقابله، فالرب حرم الزنا فتحليله نص فتحليله بدعة، الرسول حلل وحرم فالخروج عن هذا النص اسمه اجتهاد. أي اجتهاد؟ اجتهاد منكوس، لا اجتهاد في مقابل النص، لا اجتهاد في مسمى الكتاب النص والاجتهاد، لأنه غاية التمحل والتفتيش على عذر للخلفاء أن تسميهم ماذا؟ شو بتسميهم؟ مجتهدين. أي اجتهاد هذا؟ حتى قتل الحسين ابن علي كان اجتهادا من أمير المؤمنين المنحوس المنكوس يزيد ابن معاوية، قالوا اجتهد فأخطأ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، الحسين متعلق الأمر الإلهي بنص القربة، فلا خروج عن النص الإلهي في تكريم الحسين ابن علي. فمن خرج عن متعلق التكريم الإلهي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فقد نص ومزق، فقد خالف ومزق كتاب الله. فلا اجتهاد في مقابل الله إلا ممن قال قال الله وأنا أقول، أو قال رسول الله وأنا أقول، حلل الرسول وأنا أحرم، فهو مشكلة عقائدية بتصير. فالموجود عندنا الانحصار في التشريع بالله عز وجل وبفم النبي الحصري، والتطبيق بين التحليل والتحريم ليس بدعة، إنما البدعة هي الابتداء، كانت حلالا على زمن النبي حي على خير العمل وأنا أحرمها مثلا، يعني هذه واحدة. وقلت بالفقه أمثلته كثيرة، أما التطبيق كما ذكرت فليس ببدعة، انتهى البحث. عندي شيء يتعلق بهذا بعد البدعة، نقول عندنا الصادر، عندنا الواصل إلينا من الأحكام شرعي وعقلي، وهذا ذكرناه في الدرس الأول لو تذكرون، شرعي وهو الأصل، وعقلي وينحصر في موردين، الحكم العقلي ينحصر في موردين لا ثالث لهما، شو هن؟ إما ما كان صادرا عنه من العقل النظري، وإما ما أخذ بالملازمات بين المقدمات وذيها. إذن العقل يصدر حكما في موردين، إما فيما استقل به من تكريم الله وبه عرف الله، وإما في موارد الاستلزامات العقلية بين حكم الله وحكم العقل، مثل المقدمات وأمثالها، المستلزمات يعني. مثاله اللي أعطيتكم إياه أنه أنت مأمور تكون بالحج، مأمور تكون بالحج، وما أوجب الله عليك السعي والمسير. مين اللي أوجب عليك السعي والمسير؟ العقل. هذا واجب شرعي، وبحثه الأصوليون منا، هل يعاقب الإنسان على ترك الحج أو يعاقب على ترك المقدمة؟ أمرك الله تعالى بالصوم، وما أوجب عليك الغسل بوقت، لكن العقل فهم من تشريع الله تعالى بأن الصوم لا يصح إلا بالغسل، فشرطه الغسل، فمقدمة الواجب الغسل صارت. فلو ترك الإنسان الغسل وترك الصوم بالتالي، يعني بطل الصوم، على ما يعاقب؟ يعاقب على ترك الواجب ولا يعاقب على المقدمة؟ بس العقل فهم هذا التلازم وأوجب عليك الغسل قبل الوقت. هذه مقدمات. إذن الواصل إلينا من الأحكام إما شرعي وهو جل الأحكام، وإما عقلي وهو بعضها، وينحصر في خدمة حكم الله، في خدمة، يخدم حكم الله عز وجل. فلا يصح بعد هذا البيان أن يقال مصدر التشريع عندنا الله والعقل، لا، الله مصدر التشريع سبحانه وتعالى، والعقل دليل عليه. انتهينا. الآن نقول والواصل إلينا مما نمتثله من أحكام وصلت إلينا، وصلت إلينا سواء من الله سبحانه أو من الله بدلالة العقل، وصلت إلينا أحكام يلي سميناها أحكامنا الشرعية، الفروع، فروع الدين، هي كل الأحكام الشرعية، هذه فروع الدين. شو هي فروع الدين؟ مش 10 ولا 12، كل حكم شرعي هو فرع من فروع الدين. جيد، أقول هذه الأحكام الواصلات إلينا نقسمها إلى صادر يقينا في الوجوب ودونه بالاستحباب، وصادر يقينا بالمنع ودونه الكراهة، ويستوي فيه الأمران وهو المسمى بالمباح. خلصنا من هذا التقسيم، يسمى تقسيم الأحكام الخمسة، تقسيم الأحكام إلى خمسة. ثم نقول بالميلة الأخرى يصل إلينا الحكم بطريق يقيني، وما يقوم مقامه اللي هو الظن الشرعي، يعني عندنا طرق يصل إلينا فيها الحكم عبر الخبر، عبر النقل. شو هو النقل؟ إما آية كريمة أو سنة شريفة حصرا، هذا يسمى نقل. فإما أن يصل إلينا بنقل صحيح صريح بالآية الشريفة والسنة القطعية المتواترة، وإما أن يصل إلينا، طبعا هذا بسميه طريق قطعي، طريق يقيني أو ما يقوم مقامه من الظن المعتبر، وإما أن يصل إليك بطريق مشكوك الأخذ. نحن قائلون مشكوك الأخذ، نحن قائلون، هذه مليحة تحطوها في بالكم، نحن قائلون بعدم جواز الإسناد إلى الله تعالى إلا بمعلوم الصدور. ممنوع تقول قال الله، ممنوع تقول هذا حكم الله، إلا أن تكون مؤمنا في هذه النسبة. مين اللي بيأمنك؟ العقل أو النقل؟ العقل بيقول لك خذ بهذا، المتعارف بين العقلاء مثل السيرة العقلائية حيث تأخذ بالأخبار الموثوقة، وإما النقل، إجا النقل وقال خذ بالخبر الموثوق بصاحبه. مش فلا يسند التشريع عندنا في عقيدتنا، لا يسند التشريع إلى الله تعالى إلا بطريق مطمئن به، وعندها يصح أن تقول قال الله وهذا حكم الله. وعندها يصح أن تقول أنا أتقرب إلى الله بما أحب، لأن الذي شرعه لي أحبه، لأنه سبحانه لا يشرع لي إلا طيبا أحبه، فأتقرب إليه بالطيبات من الطاعات، الصلاة والصوم وحب الناس و و و و إلى آخره. هذه كلها عبادة أتقرب إلى الله بامتثالها. ممتاز. وإذا وصل إلي الحكم بطريق مشكوك، مشكوك الأخذ به، هون لا يشهر علينا من مسائلنا الفقهية حكم يسمى أو ناتج يسمى برجاء المطلوبية. شو هو رجاء المطلوبية؟ رجاء المطلوبية يبتني على وصول حكم شرعي بطريق غير مأمون، وصول حكم شرعي لإلنا بطريق غير مأمون. فهل يمتثل ويطاع أمر الله فيه على مستوى اللزوم؟ قطعا كلا، قطعا كلا. يعني إجاك خبر عم بيقول، من باب المثال مثلا، أن الوقوف على أعتاب أهل البيت عليهم السلام راجح، جيد، بس تقبيل التراب خارج العتبة فيه نص مثلا، من باب المثال. أو أن السلام على الإنسان بعبارة السلام عليك ورحمة الله وبركاته أمر مستحب، هذا المضمون وصل بخبر غير مطمئن به، هل يجوز أن تقول هذا أمر الله وهذا حكم الله؟ لا، ما عندك طريق ممسك. طيب هل يجوز أن يمتثل؟ هل يجوز أن يعمل بهذا المضمون؟ قال علماؤنا قولا صريحا، لا يجوز العمل بمضمون هذا الخبر إسنادا إلى الله، ممنوع. وكيف تسند إلى الله تعالى ما لم يقله يقينا، ما لم يقطع بإرادته؟ من أين تدري أن صلاة ليلة الرغائب مقطوع بها؟ من أين تدري؟ النص الذي حمل لك هذا المضمون نص مشكوك به، مش مكذوب، إسه بيجيك المكذوب، مشكوك به، حمل الخبر مضمونا كريما، هذا المضمون الكريم محمول على خبر غير مقطوع به، فهل تمتثل مضمون خبر ليلة الرغائب أو لا؟ قال علماؤنا إسناد هذا المضمون إلى الله، يعني يا رب سأشد من طاقتي إحياء لليلة الرغائب كما أفعل في ليلة القدر، إحياء ليلة القدر منصوص بنص يقيني، إحياء ليلة الرغائب منصوص بنص غير يقيني، فهل لك أن تعمل بهذا المضمون؟ واحدة تانية، الغسل مثلا، غسل الجمعة مضمون بخبر مضمون، جيد. طيب غسل يوم الغدير، طيب غسل في ليالي الفرد، أغسال. فهل تحترم هذه المضامين ويتعبد بها الله عز وجل أو لا؟ قال علماؤنا بعدم جواز إسنادها إلى الله قطعا، يعني ممنوع أن تقول أغتسل في هذا اليوم تعبدا قربة إلى الله تعالى كما تقول في غسل يوم الجمعة، أبدا. طيب هل يحرم العمل بهذا المضمون؟ هل يحرم العمل به؟ تقول هون ركزوا، إذا كان الخبر معلوم الكذب والمضمون معلوم الكذب فممنوع، ثم ممنوع أن يسند إليه تعالى، هو ممنوع أن يعمل بمضمونه، بس وإن كان شيئا حسنا، لا بشيء حسنا، يعني ما عاش اسمه شيء حسن لأنه معلوم الكذب، هلأ بيجيك مثاله. وأما إن كان الخبر يحمل مضمونا شريفا، مضمونا لطيفا، والخلل فيه في سنده، فيقول العلماء يعمل هذا العمل على قاعدة أن تتقدم به إلى الله تعالى متأطئ الراس فاتح الكفين راجيا القبول. شو يعني راجيا القبول؟ يعني أرجو قبوله. شو يعني أرجو قبوله؟ يعني برجاء المطلوبية. شو يعني رجاء المطلوبية؟ ما معنى رجاء المطلوبية؟ يعني أرجو أن يكون مطلوبا منك يا رب. فإن كان مطلوبا منك فإن كنت تطلبه يا رب فأنا فعلته تقديسا لأمر صدر منسوب إليك. مثاله: مرة أنت تعلم أن هذا المحترم لديك يحب الهدية الفلانية، يصرح فتأتي له بما أحب. مرتين تعلم بأنه يبغض هذه الهدايا فتقديمها له إهانة، إهانة حرام، إهانة بالعقلاء يعني حرام بالشرع. يعني هذا المحترم عندك يحب أن يؤتى له بتربة كربلاء وبماء زمزم، بحب، فكل ما رحت على كربلاء كرمه بتربة كربلاء، وكل ما رحت على مكة جيب له مية زمزم. هذه هدية محبوبة فتتقرب إليه بالمحبوب، هذا بسموه التقرب إليه بما أحب. وتعلم أنت بأنه يبغض أمرا ما، كأن يهدى إليه الخمر أو يهدى إليه النجاسة، هذه إهانة وأن تعلم بغضه لها. هذه الهدايا إليه بداعي التقرب إليه إهانة، فهي حرام شرعا وفيها إثم. وهذا إله باب فقهي طويل عريض. مثلا هل يجوز أن تنظر الحرام؟ لا، ثم لا ويحرم، والعمل بمضمون ما نظرت آثم. يعني هذا الأفارك وتعالى أو عافى ولده ريتني بلا وبلا ولده، مثلا أن يترك فريضة الظهر مثلا، هذا النذر حرام والمتعلق حرام والعمل به حرام، لأنه يتقرب إلى الله تعالى بما يكره. فإذا هذا ممنوع، أن تتقرب إلى المحبوب، إلى حبيبك المدعى حبيبك، يعني أن تقرب إليه بما يكره، نجيب له خمر مثلا. في مورد بينهما ليس مذموما يقينا، وحدا من المقربين جاب لك خبر بأنه كما يحب تربة كربلاء يحب تربة سامرة، وإن تعلم بأنه يحب أئمة سامراء كما يحب أئمة كربلاء، إمام كربلاء، فهل تأتي له بالتربة المنسوب حبها إليه أو لا؟ شوف شو بتعمل إذا كنت عاقلا. المسلمون الشيعة مفروض أن تروهم، أنكم ترونهم، فيفعلون فعل العقلاء، يتقربون إلى الحبيب بما أحب ويرجون بره بالمنسوب إليه حبه، المنسوب إليه الحب. نحن ما بنعرف أنه يحب يقينا أو لا يحب يقينا، بس نعتقد بأنه يحب. نحن كلمة نعتقد ما بنقبلها لله عز وجل. ماذا نحن ومع اعتقادنا؟ نعتقد بأنه يحب، يعني نميل إلى أنه يحب له، فتأتي له بهدية تربة كربلاء، ثم تأتي له بهدية وتقول: أتيت لك بما أظن أنك تحب، فإن كنت تحبها حقا فهذه بين يديك تربة من سامراء، وإن لم تكن تحبها فعلى صاحبها ترد، وأنا ما قصدت التعدي عليك. هذا معنات شو؟ رجاء المطلوبية. أتيت بغسل تقربا يوم الجمعة، وأتيت بغسل تقربا يوم الغدير، وكان الحديث الحامل لاستحباب يوم الغدير غير مقطوع، غير مضمون يعني، فآتي بالغسل وأقول: وردني يا رب أنك تحب هذا الغسل في هذا اليوم، فإن كان صحيحا فأنا أبرك به، وإن لم يكن صحيحا فلا تؤاخذني بما وصلني، والسلام. هذا شو اسمه؟ رجاء المطلوبية، أرجو أن يكون مطلوبا. انتهت هي؟ إذن لست مؤصلا لبدعة، إنما أن ترجو قبولا ولا تنسب العبادة فيها إلى الله أبداً. هذه واقفة عليك. واحد، اثنين، عنا من النصوص الصحيحة الصريحة، وهذا فيها لطافة وتأديب أيها المسلمون في شوارع البلاد الإسلامية، كيف قدس المسلمون الشيعة ظل رسول الله، قدسوه بها. يعني شوفوا المسلمين الشيعة كيف قدسوا كل ما ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قدسنا يومه، قدسنا ميلاده، قدسنا وفاته، قدسنا أهله، قدسنا نسبه، قدسنا المنسوب إليه من حجر وبشر، جميع ما يتصل برسول الله ما لم يخرج بالنص كأبي لهب لعنه الله، جميع ما اتصل برسول الله نقدسه، نقدس ذريته، نقدس المتصل إليه بالدار والعقار، نقدس أحكامه، نقدس ذكره، نقدس أزمنته. مما نقدسه فيه صلى الله عليه وآله الأخبار المنسوبة إليه، كل ما ينسب إلى محمد بن عبد الله لا تمر منه بدون احترام. الشيعي يمر على ذكر النبي بتقديس، وإذا نسب إليه حديث وقف أمامه متأملا هل ينسبه إلى النبي أو لا، هل يأخذ بمضمونه أو لا، بمعنى مقطوع بالطريق إلينا ولا لا. إجينا نص عن الصادقين عليهم السلام يؤكد هذا المعنى الرائع من جهة تقديسنا للشخص المعظم صلى الله عليه وآله. شو هو؟ قبل ما صيغ لك النص بقول لك كيف يفعل العقلاء الكرام فيما بينهم. شخص محترم أمنك على مال قبل أن يسافر وقال لك يا فلان هذا مالي بين يديك أمانة، وزعه على الفقراء والعيال، ومثل ما كنت أعمل أن تنفذ سنتي في مالي وسيرتي في مالي. وقال له إذا جاءك فلان وفلان وفلان يطلبون منك مالا ودينا فأعطهم فهم صادقون. في كلام لحد هون؟ نص على وكلاء وصرح بناس إن طلبوا منك فأطعهم، ممتاز. ثم قال لك هذا المحترم وأي شخص يطلب منك مالا ويحلفك باسمي كرم اسمي عنده ولو كان كاذبا. جاي حدا بيطلب منك مال وبيقول لك أنا معود على الوقوف على هذا الباب، أنا معود أن لا أرد خائبا من هذا الدار. قال لك صاحب المال أي حدا بيجيك من الفقراء يقول أنا فقير وأنا معتاد على الوقوف على عتبة هذا البيت، أيما شخص إجاك وطلب الظل مني، طلب الدخالة علي، حلفك باسمي، وقف على بابي يستنجد بك لأنك وكيلي، فأيما أيما شخص وقف على أعتابي يحلف باسمي ناوله صدقة ولو كان كاذبا. شو يعني؟ يعني لا تترك اسمي على الأرض، لا تترك ظلي يهان، خلي اسمي عزيز، فاسمي كاسم الله عز وجل كريم مطلقة وعطوف مطلقة. الله تعالى يعطي الكاذبين والمطيعين، يمكن أحيانا يعطي الكاذبين أكثر، يمكن يعطي الكاذبين قبل، هذا من كرمه عز وجل، من كرمه. فلو قال لك هذا الكريم حلو أن نتأدب بآداب الله، كل من يذكر اسمي بخير أو يذكر عرضي بخير أو يذكر ظلي بخير فأعطه من مالي، وما عليك أنت مش مالها، أعطه من مالي، ولا تترك اسمي ورسمي يهان، كل من دخل علي أدخلته إلي. هذا شو بيكون اسمه يا كرام؟ بيكون اسمه شفاعة، ها؟ بيكون اسمه كرم، ما تشاء عبر. إجا نص يحكي هذا المضمون وهذا القائل هو المعظم صلى الله عليه وآله نبي، وقال من بعدي أيما رجل أيما خبر أيما رواية تأتيك تحمل مضمونا من ثواب، ركزوا معي حتى لا يتطاول الآخرون علينا، كل خبر يحمل مضمونا من ثواب على عمل نقله رسول الله أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله فعامله برا برسول الله أعطاه الله قدر ذلك الثواب. وإن لم يكن رسول الله قد قاله. شو يعني؟ إذا بيقول لك الخبر هكذا: أيما رجل نظر إلى خبز على الأرض فأخذها وغسلها وطهرها وأكلها تقديرا للرزق وتكريما للخبز أن يطأ بالأقدام، هذا الخبر جاي عم بيقول لك هيك، فله من الأجر 10 حسنات. الأعلام عندنا قالوا هذا الخبر صحيح. أي خبر؟ أيما رجل بلغه عن رسول الله خبر يذكر مضمونا من ثواب فعمل كذا أعطاه رسول الله قدرا من الثواب. إجينا خبر من الأخبار طبق القاعدة، عم بيقول لك من فعل كذا فله 10 حسنات. جاي أنا وسمعت هذا الخبر، أخذت هذه اللقمة طهرتها نظفتها وأكلتها طمعا بالشو؟ بالثواب. هل بينجعل هذا العمل اللي أنا عملته مستحب؟ أبدا. هل في يقول يا رب ها أنا أفعل لك هذا قربة إليك؟ لا. والأفعل هذا يا رب طمعا في ثوابك المنقول عن الصادق بأن من فعل هذا له من الأجر كذا، أطلبك يا ربي بما وعدني الصادقون. من شو وعدك الصادقون أيها العزيز؟ بماذا وعدك الصادقون؟ وعدوك بالكرم، ما وعدوك بالعطاء المستحق. أنت تملك على الله تعالى حقا مستحقا في مقابل العبادات المقطوع بها، بس تملك عليه تبارك وتعالى تذللا بالرحمة. العنوان الشريف إجا وقال أيما رجل أتى عليك دخيلا إليك فأعطه من كرمي. شو إلك أنت بكرم الله تحدد كرم الله؟ نعم يقول الأصوليون مجمعين ولا يجعل هذا الخبر الضعيف مضمونه عبادة. مثاله: ما فيك تصلي ليلة الرغائب بالنية أصلي ركعتين من صلاة ليلة الرغائب قربة الله تعالى لأنها نص شرعي. لا 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 لا، أصلي هذه الصلاة الواردة بأعمال ليلة الرغائب طمعا طمعا بالكرم الوارد بالنص. شو إلي أنا بليلة الرغائب؟ إلي ثواب. من جابوا لها الثواب؟ الصادق جعفر. وين قالوا صادق جعفر؟ قالوا في نص صحيح. بيجعل العمل ليلة الرغائب مستحب؟ أبدا ليس مستحبا، لكنه عمل مطموع بثوابه، فإياك ثم إياك أن ينزلك القاصرون إلى حرمان نفسك من ثوابات. هذه ثوابات عدة نص عليها المعصوم بأنك لا تحرم منها، فلا تحرم نفسك تزمتا على نفسك، لا تضيق على نفسك فيضيق الله عز وجل عليك، لأن الطمع هون مش في الامتثال، الطمع هنا في الثواب. وضحت الفكرة؟ هذا المعنى شو بسموه يا كرام؟ بسموه الثواب المضمون بقاعدة من بلغ. شو يعني من بلغ؟ يعني من بلغه عن رسول الله خبر يحمل مضمونا من ثواب فعمله برا برسول الله أعطاه الله ما ذكر من ثواب كفه، وإن كان رسول الله لم يقله. كمل: ولا يجعل من هذا الأمر تشريعا وليس عبادة أبدا. يعني لا يجعل هذا من باب المستحبات، إنما يجعل من باب الطمع. أحسنت، الطمع بالكرم. وهذه رسائل مراجعنا الكرام، بيض الله وجوههم ووجوهكم في أوائل أبواب الرسالات، يجعلون مسألة مستقلة، يقولون إن كثيرا من المستحبات والمكروهات الواردة في هذه الرسالة لم تثبت بدليل قطعي، فلا يجوز العمل بها على أنها مستحبة ومكروهة إلا بناء على التسامح في أدلة السنن، أو بعنوان رجاء المطلوبية، أو طمعا بالثواب بقاعدة من بلغ. إذن عبارة المراجع الكرام لما بقولوا إن كثيرا أو إن بعض المستحبات الواردة في هذه الرسالة الشريفة لم يثبت استحبابها بدليل، فعلما تذكرها أيها السيد الجليل وأيها الشيخ المحترم، علما تذكرونها؟ إذن نذكرها فتحا لباب الكرم، طمعا بباب الكرم بالثواب، مش طمعا بتشريعها أنها مستحبة ومكروهة. تماما كما قلت لك، كما يفعل الكرام من العقلاء أو العقلاء من الكرام. يجعلون الدخالة عليهم بابا من أبواب الكرم. أعطانا الله وإياكم من كرمه ما هو أهله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.